وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأوزعنا أن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. قال الشافعي رضي الله عنه: لم تحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، وهو مستحب لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ: غير متأثل، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم، إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. وهذا وصف المشاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الوقف. الوقف تعريفه عند الفقهاء هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو تعريف الوقف، تحبيس الأصل، كل أصل محبوسا لا يباع ولا يخرج من ملك الواقف، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب، يعني الواقف لا يتصرف فيه. وقف هذا البيت خرج من ملكه، على أصل البيت موقوف محبس لا يباع ولا ينتقل إلى الورثة، فإنه لا يتصرف فيه، خرج من ملك الواقف، ومنفعته هذه مسبلة على من نص عليه الواقف. إذن هذا هو الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وهو من القربات العظيمة والطاعات الجليلة، وقد رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. هذا هو الوقف، صدقة جارية. إنسان وقف مسجدا فهو يجري أجره ما دام المسجد عامرا ينتفع به، وكذلك لو وقف بيتا أو مزرعة أو ما شابه ذلك، أو بئرا ونحو ذلك، فإنه يجري أجره ما دام هذا الموقوف ينتفع به. هذا فضل عظيم، هذا الشخص قد مات ووضع في قبره والأجر يأتيه تباعا، كلما صلي في هذا المسجد فيأتيه أجر لأنه تسبب في هذه الطاعة. وكذلك إذا حصل في طاعات من تلاوة أو من دروس علم أو ما شابه ذلك، فأجره يمشي يجري 100 سنة، 200 سنة، أكثر، يعني ما دام هذا الأصل موجودا فالأجر مستمرا حتى تتعطل المنفعة. فهذا لا شك أنه فضل عظيم. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، يعني عنده قدرة مالية، عنده مال، إلا وقف شيئا. إما يقف بئرا مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، أنه اشترى بئر رومة وجعل وقفا على المسلمين، أو مسجدا، أو يجعل بيتا أو مزرعة مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، وهكذا. فهذا خير عظيم ينبغي لأهل اليسار أن يحرصوا عليه وأن يعتنوا به وأن يتعلموا أحكامه حتى يستفيد منه، له أحكام كثيرة سيأتي جملة منها. أما هل فعل أهل الجاهلية أم لا، من العلماء يقول لا ليس معروفا عند الجاهلية كما قال الشافعي، منهم قال بل هو معروف مثل بناء الكعبة، بنوها من أموالهم خالص أموالهم الحلال، وهذا وقف نوع من الوقف، بنيان الكعبة نوع من الوقف، لكن معروف أنهم مشركون وأعمالهم كلها باطلة ففعلوا هذا، يعظمون المسجد الحرام ويجعلون مثلا بعض الأشياء مثلا السقاية وكذا وإطعام الحاج وكذا، وهل تسمى وقفا أو لا على خلاف، لكن لا شك أن بنيان الكعبة هذا نوع من الوقف. لكن على كل حال هذه ما يترتب على شيء، سواء فعله أهل الجاهلية أم لم يفعله الأمر في هذا السحن. وقال ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع، المشاع الملك الذي لم يتحدد، شخص عنده يملك أرض مع آخر أو اثنين أو أكثر وقال نصيبي من الأرض الفلانية وقف، ما في مانع وإن كان مشاعا يعني لم يتحدد، ثلاثة يملكون أرض له الثلث قال نصيبي وقف مزرعة أو بيت أو أرض، قال نصيبي من المزرعة الفلانية وقف لله على الفقراء والمساكين يصح، ثم يتحدد بعد ذلك بالقسمة، فإنها تقسم هذه المزرعة تقسم ونصيبه إذا خرج بالقسمة يكون موقوفا، أو مثلا توقف ثلث الثمرة يتصدق بثلث الثمرة إذا استمرت المزرعة مشاعة، والمقصود أنه يصح. وذكر مؤلف الدليل أن عمر رضي الله عنه تصدق وقف سهمه الذي بخيبر، المئة سهم التي بخيبر وقفها رضي الله عنه، هذا يدل على جواز وقف المشاع، مئة سهم يعني ظاهر الحديث أنها لم تتحدد، وإلا لما قال المئة سهم، النبي عليه الصلاة والسلام قسم خيبر لقسمين، قسم جعلها وقسمها بين الصحابة، والقسم الآخر جعله وقفا لمصالح المسلمين، فهذا من القسم الذي قسمه النبي عليه الصلاة والسلام أسهما، قسمه أسهما فحصل لعمر رضي الله عنه مئة سهم فجعلها وقفا، ثم إذا تحدد إذا خرج بالقسمة فهو وقف ما يمكن أن يغير، ما دام أنه وقفه قبل أن يتحدد صح، وإذا تحدد بالقسمة فالذي يخرج لعمر رضي الله عنه يتحدد له فهو وقف، فلا مانع من وقف المشاع. ذكر أصل دليل أصل الوقف حديث عمر رضي الله عنه أنه لما أصاب الأرض التي بخيبر قال إني لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه، استشير النبي عليه الصلاة والسلام فدله على أفضل شيء وهو الوقف، قال إن شئت، لأن الأمر على الاستحباب، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، ففعل ذلك عمر رضي الله عنه، فوقف عمر رضي الله عنه على الفقراء والقربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، يعني يأكل قدر الحاجة، الوالي هو الناظر، الوالي هو الناظر، فشرط للناظر أن يأكل بالمعروف غير متأثل، يعني ما يأخذ مالا يجعله أصل، إنما يأكل قدر الحاجة فقط، وتأثل فلان مالا أي جعل له مالا ثابتا مثل عقار أو ما شابه ذلك، فأذن أن يأكل لدفع الحاجة فقط غير متمول فيه، في لفظ غير متأثل يعني لا يكون له أصل مال. وذكر أيضا أنه وقف المئة سهم التي بخيبر رضي الله عنه، ثم قال يحصل بأحد أمرين،
قال رحمه الله يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول، وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا قاله في الكافي. وبالقول وله صريح وكناية، فصريحه وقفت وحبست وسبلت، متى وقف بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق. وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه. وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فلا بد فيها من نية الوقف، فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه، ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف، كقوله تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف.
ثم قال: يحصل بأحد أمرين، يعني يحصل الوقف بأحد أمرين، ويثبت وينتقل من ملك الواقف بأحد أمرين. الأول بالفعل، لأن المعاملات كما مر معنا وكما هي القاعدة المعروفة لا يشترط لها ألفاظ معينة، ليس لها ألفاظ معينة، قد تكون فيها ألفاظ مستعملة معروفة وصريحة، لكن ما يشترط اللفظ الفلاني، إنه ما يكون إلا باللفظ الفلاني، خلاف العبادات. العبادات لابد من الألفاظ لأنها توقيفية، تكبيرة الإحرام لو قال الله أعظم هل تنعقد؟ لا. لماذا؟ لأنها عبادة، لو غير حرفا ما تنعقد. التحيات لله والصلوات والطيبات لو قال التعظيمات لله ما يصح، لابد أن يأتي بها كما جاءت، لأن هذا تعبد. أما هذه معاملات، هذه تصرفات معاملات، فلا يشترط لها لفظ معين، لا يتعبد بذلك اللفظ، ما يتعبد به، العبرة بالمعنى، المراد المعنى، فكل شيء دل على المعنى فإنه يصح لأنه هو المراد. فهنا يقول بالفعل، هل يثبت الوقف بالفعل؟ يقول نعم، هو نوع من الصدقة لكنها محبوسة، ولأن شخص أخذ دراهم وأعطاها الفقير خلاص ثبت أنه صدق، وقال لا أنا ما قصدي، أنا قصدي أمانة وكذا، لا، لأنه فعل مع ظاهر الحال أنه صدقة، لأن هذا فقير جلس للسؤال وجاء شخص وأعطاه 100 ريال ثم جاء بعد ذلك يقول لا أنا أردتها أمانة، لا، يقول هذا الآن فعل يدل على ظاهر الحال يدل على أنها صدقة. فكذلك الفعل في الوقف إذا دل ظاهر الحال على أنه وقف فإنه وقف، فليس له أن يرجع إذا كان ظاهر الحال يؤيد أنه وقف. قال بالفعل مع دليل يدل عليه، لابد من يكون يعني ظاهر الحال يدل على الوقف. كان يبني بنيانا على هيئة المسجد، يبني بنيان على هيئة المسجد، يبني له محراب ومنارة وواسع مهيئ للصلاة ليس فيه غرف، هذا واضح أنه أراده مسجد، ثم فتح الأبواب ما تكلم بكلمة، بنى هذا البنيان ثم فتح الأبواب ودخل الناس يصلون، هل له يرجع؟ قال أنا ما قلت وقف، يعني بعد شهر بعد سنة احتاج وأراد أن يأخذ المسجد، يهدم المسجد ويبنيه بيتا، يقول ليس له ذلك. يقول أنا ما نطقت في شيء. يقول ليس بلازم أن تنطق، هذا فعل يدل ظاهر الحال على أنه وقف، لأن المسجد يبنى للصلاة دائما، فمعروف أن من بنى مسجدا وفتح أبوابه للناس فإنه أراد أن يكون وقفا، ولا يقبل قوله لو رجع فيما بعد ذلك. فيما بعد قال بنيان على هيئة، كان يبني بنيانا على هيئة المسجد، ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، إذنا عاما، لأن شخص أذن لأناس معينين، بنى مثلا في بيته في الحوش، يعني في داخل سور البيت بنى حجرة كبيرة، وضع مثلا شيء مرتفع، وضع فيه مكبر صوت، وضع هيئة محراب، لكن في داخل البيت، وأذن لأقاربه، لبعض الجيران، لأصدقائه، ناس معينين، ادخلوا صلوا. ثم احتاج وضع هذه حجرة، بناها غرف وبناها حديقة وما شابه ذلك، وشال هذه سواء كانت بناية جاهزة مثل الصندقة أو أن بناء ثابت من المسلح. هنا نقول ليس وقفا، لأنه في داخل بيته ولم يفتح الأبواب على الشارع، ما أذن إذن عام. فهو يقول أنا يعني صحيح وضعت هذه الغرفة وصلي بها، صلي فيها. قد يكون ما عنده مسجد قريب أو مريض ما يستطيع يذهب إلى المسجد أو لعذر أو لآخر، قال وضعت هذه الحجرة أصلي أنا وأولادي وجيراني وكذا، ولكن ما أردت المسجد. هذا يقبل منه لأنه لم يفصل عن بيته ولم يأذن إذنا عاما للناس بأن يصلوا، لأنه مغلق تابع البيت، ويأذن لمن شاء، يعني كمن أذن له أن يدخل بيته من الضيوف والأقارب. إذا هذا نقول له أن يرجع فيه فليس بمسجد. مثلا الدوائر الحكومية الآن فيها مصليات في الصلاة، مثلا صلاة كبيرة أو أسياب واسعة، ويصلون فيها، يضعون فيها سجاجيد، يضعون محراب من خشب مثلا، يؤذنون ومكبرة صوت في أعلى البناية، ويؤذن ويقيم ويصلي، ثم يحتاجونها بعد ذلك يحطونها مكاتب مثلا، فهل تكون مسجد بهذا؟ ها؟ يقول لا، لأنهم لم يأذنوا إذنا عاما، إنما جعلوها لأصحاب هذه الدائرة أو الشركة، فهذا بناء خاص ولم يؤذن فيه إذن عام. وذلك ينبغي لمن كانت الصلاة تقام في مصلى في دائرة حكومية وليس في ضرر في الخروج والمسجد قريب، ينبغي له أن يخرج إلى المسجد، لأن هذا لا يعتبر مسجد، هذا يعتبر مصلى، ولا تثبت له أحكام المسجد من تحية المسجد مثلا، ودخول الحائض، عدم دخول الحائض والجنوب وما شابه ذلك. هذا ليس بمسجد، هذا مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال فلم يجب، أتسمع النداء؟ قاله للأعمى، قال نعم، قال أجب، فأمره بالإجابة، ما قال صل لجماعة، ليس الواجب هو صلاة الجماعة فقط، وإلا لأمكن الأعمى أن يصليها في بيته مع شخص أو اثنين أو أكثر، لكن أمره بالحضور. تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. طيب هذا الآن فيه نداء، نقول هذا نداء ليس عاما، هذا نداء خاص، يمكن واحد ينادي في بيته ولا لا، وكذا في بيته وعنده ثلاثة أو أربعة من الأولاد البالغين ويصلي معهم، فيمكن هذا، ولا يأتي أحد إلى المسجد إلا قليل. نقول هذا ما يجوز، لابد أن تقام الصلاة في المساجد الموقوفة التي يؤذن فيها أذانا عاما، أما المساجد الخاصة سواء في الدوائر أو في الشركات أو في البيوت أو ما شابه ذلك فهذه ليست مساجد. لكن إذا كان هناك عذر مثلا مساجد بعيدة، أو إذا مثلا خرج الناس ما يرجعون، مثل مدارس الأولاد، الطلاب إذا خرج طلاب متوسط والثانوي أكثرهم بالغ، لا سيما الثانوي رجال بالغون مع مدرسون، لكن لو خرج طلب 500 طالب من المدرسة فإنهم يحدثون فوضى، وقد ما يسعهم المسجد القريب، وكثير منهم يتهرب إذا كان في دراسة بعد الصلاة ما يأتي، أو يفعلون بعض المنكرات والفواحش، فالمصلحة تقتضي أن يصلوا في المدرسة. كذلك مثل مدير الدائرة إذا علم أن الموظفين يخرجون بحجة الصلاة ثم يذهبون إلى بيوتهم ويتأخرون، ويعني يمكن يضبطهم، لكن يقال أنه ما يمنعهم من الصلاة، لكن يضبط من تأخر الصلاة من كذا إلى كذا، وليس له أن يمنع أحدا من الذهاب إلى المسجد القريب، ومن تأخر يحاسب. أما يعني القول بأن الموظفين إذا كانوا يتأخرون أنه للمدير أو الرئيس أن يمنعهم من الذهاب إلى المسجد، هذا غير صحيح، هذا حق الله وليس لأحد يمنعهم من أداء حق الله، لكن نقول من تأخر حسب، من تأخر حسب. لكن الطلاب صحيح، الطلاب ما ينضبطون في كثرة كافرة ويحدثون فوضى في المساجد، وقد يفعلون فواحش وأشياء كبيرة، فخروج الطلاب نقول صحيح أنه مفسدة فيصلون في المدارس. أما الرجال العقلة في الدوائر الحكومية والشركات فالخروج ليس فيه إشكال، ومن تأخر يعني شاب إذن العامل بالصلاة فيه أو إذا أمر الله فإن العامل بدفع ذلك أن يرجع تصير واقفا ولو سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها، لأن العرف جار بذلك، العرف جار بذلك، أن من يعني واحد وضع برادة ماء في الطريق واضح أن هذا وقف، وما شابه حفر بئرا في طريق الناس ولم يضع عليها مثلا حجرة أو باب وقفل هذا وقف، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول، وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا قاله فكر. وبالقول وله صريح وكناية. الآن هذا الفعل، إذن الوقف يثبت بالفعل إذا كان ظاهر الحال يدل عليه، وأما القول فهو ينقسم إلى قسمين، صريح وكناية، مثل الطلاق، الطلاق فيه صريح مثل طالق مطلقة طلقتك مطلقة ونحو ذلك، وكناية مثل أنت لست لي بامرأة أو محرمة علي أو الحقي بأهلك أو ما شابه ذلك. الصريح ثلاثة ألفاظ، وقفت وحبست وسبلت، كما ذكر المؤلف هنا على صريح، إذا قال وقفت انتهى الأمر خلاص صار وقفا وليس فيه إشكال ولا يشترط شيء آخر، لأنه صريح، مثل لو طلق لفظ صريح انتهى الأمر، طلقت وليس فيه تفصيل. إذا قال سبلت بيتي فإنه يكون وقفا، حبست كذلك يكون وقفا، صريح واضح. الكناية تصدقت، أن تحتمل صدقة مؤقتة يعني جزئية، صدقت بهذا مثلا تصدق بثمرة يوم ويومين أو كذا، أو تصدق بأصل المزرعة محتمل، أو أبت أو حرمت هذا كله محتمل ليس فيه لفظ صريح. فهل يحصل به الوقف؟ يقول يحصل بشرط، لأن الكناية ضعيفة فلا بد أن يقويها أمر آخر، لأن الكناية وحدها لا تقوى على ثبوت الوقف، لا بد أن ينضم إليها شيء آخر، لا بد أن ينضم إليها أحد أمور، واحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول النية، إذا قال تصدقت بمزرعتي خلاص، وهنا وإن نصدق بأصلها وقفا على الفقراء فهي وقف وليس له الرجوع، هذا يرجع فيه إلى نيته، هذا بينه وبين الله، هو الذي يفسر ويبين نيته. إذا الأول النية، إذا جاء بلفظ كناية مع النية حصل وقف، مثل الطلاق، إذا قال الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق وقع الطلاق. الأمر الثاني أن ينضم معه لفظ من بقية الألفاظ من الألفاظ الصريحة، وهذا ما في إشكال لأن الصريح وحده يكفي، فإذا جاء مع الكناية فيكون بابي أولى، تصدقت صدقة محبسة أو صدقة موقوفة أو صدقة مسبلة، أو يأتي معه لفظ من بقية الكناية، قال تصدقت صدقة مؤبدة، لأن مؤبدة هذه إيش؟ كناية ونصف كناية، فإذا جاءت كناية ثانية مع الأولى صارت قرينة تدل على الوقف، تصدقت صدقة مؤبدة، تصدقت صدقة محرمة. إذن عندنا ستة ألفاظ، ثلاثة صريحة ثلاثة كناية، إذا جاء بكناية تصدقت مثلا فيصير وقفا بانضمام أحد الألفاظ الخامسة الباقية، ثلاثة الصريح والاثنين الكناية. إذن هذا الثاني، الأول النية، الثاني بقية الألفاظ الخمسة، والثالث ما يعني يفهم منه حكم الوقف، شيء يفهم منه أنه وقف، مثل أن يقول تصدقت بمزرعتي والناظر فلان، هذا يشوفه منه أنه وقف، أنه جاء بحكم يتعلق بالوقف، فهذا يبين المقصود، يبين النية، فلو جاء يرجع بعد ذلك لم يقبل منه، نقول خرجت منك وليس لك الرجوع فيها. إذن هذا هو يعني خلاصة الكلام في الكناية. وكناية تصدقت وحرمت، وبالقول وله صريح، وكناية فصريح وقفت وحبست وسبلت، متى وقف بواحدة منها صار وقفا لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها فصارت كلفظ الطلاق. وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل للثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه، لكن تحبيس الأصل أوضح، الأصل محبسة تماما والصدق والثمرة محبسة على النوع الذي ذكر الفقراء أو على أولاده أو من حدده. وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فلا بد فيها من نية الوقف، هذا الأول، لا بد فيها من نية الوقف، فمن نوى بها الوقف لازمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه. ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. إذن هذا خلاصة يتعلق بالكناية. يعني ما لو كانوا ما حدد وما وضح أن الكناية تكون وقفا بانضمام أحد الألفاظ الخمسة، لكن ذكره بعض الفقهاء كما ذكره صاحب الروض واضحا. فإذا تبين الخلاصة أن النية تكون وقفا بأحد أمور ثلاثة، أن ينضم معها واحد من ثلاثة، الأول النية، الثاني بقية الألفاظ الستة، بقي خمسة، واحد من الألفاظ الخمسة سواء الكناية أو الصريحة، ثالث قرينة تدل على الوقف، مثل ما قال لا يباع ولا يورث أو الناظر فلان أو وقفت على زيد ومن بعده على عمرو، فهذا دليل على الوقف، الوقف الذي ينتقل من شخص لآخر. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة صار وقفا ولم يقبل رجوعه لو ادعى. محمد في شيء؟ تحديد في خلاف لكن لعله يأتي إن شاء الله، لأنه تونا في بداية الباب. يعني حسب النية، إذا كان مثلا بعض الناس يكون عنده استراحة مثلا ويضع المسجد في الزاوية، يفتح له باب على الشارع أو بابين على الزاويتين، يكون في زاوية يفتح له باب من الجهة دي ومن باب من الجهة هذه، وله منارة وبنى مسجد ويأذن للناس إذنا عاما، هذا خلاص خرج من ملكي، مدام فتح له باب على الشارع وأذن للناس إذنا عاما ما يمنع أحدا من الدخول، هذا الآن صار مسجدا فليس له الرجوع. لو قال والله خلاص أنا احتجت وخليه غرفة وخليه كذا، لا، نقول مدام أنك فتحت الأبواب على الطريق العام وأذنت للناس سواء باللفظ أو بالحال فإنه خرج من ملكه. لا، الصريح ما يحتاج إلى نية، قال وقفت خلاص، هذه الأفضل موضوعا لهذا الشيء. اللهم إلا لو قاله سكران ولا يهذي نائم ويحلم بدون عقل بدون قصد، هذا واضح أنه ما يلزم شيء، لكن إذا كان في حالة يعني يعتد بقوله، سيأتينا الشروط في الواقف المكلف رشيد جائز التصرف، إذا قالها في هذه الحال خلاص يلزمه. على قبيلة كذا، أنه يعني الصدقة ما تكون على قبيلة، ما تكفي القبيلة، موقوف على هؤلاء تصدقت على قبيلة كذا، أنه يعني لن يقسم على كل القبيلة، يعني القبيلة يأتون آلاف، قبيلة حرب، قبيلة عتيبة، قبيلة مطير، قبيلة شمر، قبيلة كم واحد؟ آلاف، 10,000، 20,000، 30,000، 100,000، أكثر، معلوم أن البيت هذا والمزرعة ما تكلف على قبيلة فلان، يعني أنه من جاء منهم ينزل هذا البيت أو يأكل من الثمرة، أنه ما ينفع تساهل، فهذا قرين أنه ما أراد أن صدقة تقسم عليه، ما يمكن قسمة مزرعة على 100,000 شخص. بس فتح لها أبواب، الظاهر أنه إذا بناه بناء مسجد وضع له منارة ومحراب وفتح له أبواب على الشارع، الظاهر أنه يخرج من ملكه. هذا هو يعني مقتضى كلام الفقهاء، إلا إذا كان هناك عرف يعني معروف بين الناس، لو سألت أي واحد من الناس قالوا لا هذا ما يعتبر وقفا، فالعرف محكم يعني يقول أنا مشيت على العرف، لأن الناس يتعرفون هذا ليس بوقف، في عرف معروف عند الناس وما تلفظ ما قال وقفت هذا المسجد، يقول أنا والله ماشي على العرف يعني. وهذه أمور يعني معاملات، والأصل فيها أنها ليست توقيفية، وإنما يعني ينظر والعرف يعني يؤثر، لأن المقصود معرفة ما في نية الشخص، الأصل أنه ملكه. الظاهر إذا كان في عرف يعني معروف عند الناس لا يختلفون فيه في الغالب، لو قيل واحد ما ترون هذا قالوا لا هذه استراحة فلان، لكن جاء الله خير فتحنا هذا حتى يبنى المسجد، في مسجد سيبنى هنا وهناك، وإذا بني المسجد وخلاص استغنى الناس سكر الأبواب ودخلها مع الاستراحة، الظاهر أنه يأخذ بالعرف.
كثير منهم مستأجر أجار طويل الأمد 20 سنة مع ذلك يضع مسجد،
هم قطعا يعني ما يقدر يسميه يعني هذا غير مالك، هذا عاد شيء ثاني ما يملك الإنسان. يعني لو وقف ملك زيد من الناس ستأتي مثلا وقف المنفعة، يعني هل للإنسان أن يقف منفعة دون الرقبة؟ إنسان استأجر بيتا 10 سنين ووقف المنفعة 10 التي يملكها وقفها 10 سنين، هل يصح هذا أم لابد من وقف الرقبة؟ المشهور مذهب أنه لابد من وقف الرقبة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز هذا، سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف.
قال رحمه الله: فصل. وشروط الوقف 7، أحدها كونه من مالك جائز التصرف فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون، وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما الوقف في الأراضين والدور على ما أوقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وقال: في من وقف 5 نخلات على مسجد لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد رضي الله عنه فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال الخطابي رحمه الله: الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة للجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسنات في ميزانه حسنات. رواه البخاري. وقالت أم معقل رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا معقل رضي الله عنه جعل ناضحه في سبيل الله، فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. وروى الخلال عن نافع أن حفصة رضي الله عنها ابتاعت حليا 20,000 حبسته على نساء آل الخطاب رضي الله عنهم، فكانت لا تخرج زكاته. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المسجد ولا على غيرها.
كذا ولا في نسخة ثانية؟ وقناديل ونقط ما فيه واو؟ وقناديل نقط كذا كلكم كذا؟ أنا مبالغ قد قناديل نقد يعني ها قناديل نقد يعني مصنوعة من أحد النقدين الذهب والفضة وأثمان أثمان ما فيش أثمان عندك أيوة أثمان يعني الدنانير والدراهم يعني المذهب ما يصحق لأنها تذهب ما تبقى
ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.
قال المؤلف رحمه الله في شروط الوقف: أحدها كونه من مالك جائز التصرف من مالك، معلوم أن غير المالك ليس له أن يقف، إنسان يقف أرض زيد ليس له ذلك، ولا بد أن يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ قال هو المكلف البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه، فإذا كان محجورا عليه فليس له أن يقف إذا حجر على المفلس، ولو كان رشيدا فإنه ليس له أن يقف لأن الوقف هذا يضيع حقوق الدائنين، فلا يصح من محجور عليه سواء كان لسفه لأنه غير رشيد أو لفلس لأجل حق الدائنين، ولا من مجنون أو من يقوم مقامه كوكيله فيه، ما في مانع أن يوكل، يقول وكلتك يا فلان أن تقف بيتي أو مزرعتي وينتفع بها. قال الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها، عينا يصح بيعها، هذا شرطان، العين غير العين يعني مثل الأشياء التي ليست أعيان يعني منافع مثل الإجارة، الإجارة بيع المنافع، إنسان إذا استأجر بيت سنة ما اشترى عين، اشترى إيش؟ منفعة، والمنفعة ليست عينا، فيشترطون أن تكون عينا، هذا واحد. ثاني قال يصح بيعها. إذا عندنا مسألتان: العين هل يصح وقف المنفعة؟ هذه مسألة خلافية، المذهب كما سمعنا أنه لا يصح وقف المنفعة، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز ذلك ولا مانع منه. ما المانع من أن يقف منفعة مزرعته التي استأجرها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو ما شابه ذلك، أو إنسان استأجر بيتا 10 سنين وجعله مسجدا، ما في مانع. وهذا يحتاج إليه الناس بعض المسلمين في بلدان الكفر في أمريكا وغيرها، يكون يذهبون للدراسة هناك فلا يكون هناك مسجد، فيستأجرون بيتا واسعا ثم يؤذنون فيه على حسب الحال سواء في داخل أو خارج، ويأذنون للناس إذنا عاما بالصلاة في هذا المكان، والناس ما يسمونه إلا المسجد، يصلون فيه 2-3-4-5-10، وإذا انتهى عقد الإجارة رجع إلى صاحبه. ما المانع أن يقف يقول وقفت المنفعة، هذه المنفعة مسجدا، ما في مانع أن يقف هذه المنفعة مسجدا. على كل حال يعني من باب خلاف الذي لا يؤثر، إلا لو قال قائل يعني ما قال وقف، لكن استأجر هذا البيت وفتح أبواب وقال للناس صلوا، ترى جماعة بنصلي في هذا البيت، يصح ولا ما يصح؟ صح على جميع الأقوال، ما في إشكال في هذا. أو إنسان استأجر مزرعة مثلا وصار يعني قال ثمر هذه المزرعة للفقراء، كلما خرج جاء الفقراء وأخذوا هذه الثمرة، في إشكال على القولين؟ ما في إشكال، لكن كون وقف أو غير وقف، أنهم يرون أنه إذا قال وقفت هذه المزرعة أنه لابد أن يعني أنه حكم هذا الوقف أنه يستمر ما دامت الرقبة باقية، يعني يستمر إلى يوم القيامة. بالنسبة للعقار الأرض ما تبيد، تبقى إلى يوم القيامة، هذا حكم الوقف أنه يثبت على الرقبة لا يزول أبدا، فلا يصح أن يقول وقفت. لكن نقول إذا قال وقفت المنفعة على الفقراء ف فالأمر في هذا سهل. طيب لو قال قائل شو الفرق بين قول وقفت الثمرة على الفقراء أو قال تصدقت بها على الفقراء؟ خلاف لفظي ولا يترتب عليه حكم؟ لكن خلاف لفظي ما حاجة إلى أن يكون فيه خلاف وناس يقول يجوز وما يجوز. الخلاف لفظي نقول لا، الخلاف ليس لفظيا. إذا استأجر هذه المزرعة مثلا 10 سنين وقال تصدقت بثمرتها على الفقراء أو قال وقفت ثمرتها على الفقراء، في فرق. إذا قال تصدقت بثمرتها على الفقراء فإن تعطى الفقير تمليكا يتصرف فيها كيف يشاء، فلو شاء أن يبيعها باعها، يجوز له البيع، يجوز له الأكل، يجوز أن يهدي. لكن قال وقفت ثمرتها على الفقراء، الفقير لا ليس له إلا الأكل فقط وليس له أن يبيع، لأنه وقفها على الفقراء، يعني ما ينتفع بها إلا الفقراء فقط، فالفقير ليس له أن يتصرف فيها. كذلك لو وقف طعاما غير يعني المزرعة طعاما أو ثيابا أو ما شابه ذلك. إذن الصواب أنه يجوز وقف المنافع ولا مانع من ذلك، لأن الأصل في معاملات الحل إلا بدليل يدل على المنع. فهو قال وقفت هذه المنفعة التي ملكت، ما في معنى. يقول عينا يصح بيعها فلا يصح وقف أم ولد، وهذا أيضا على القول الراجح أنه يجوز وقف أم الولد، لأن أم الولد هي في الحقيقة ماذا بالنسبة لصاحبها مالكها؟ هي منفعة ولا لا؟ لأنها تعتق بموته، إذن يملك منها الانتفاع، يملك الانتفاع حياته، فإذا مات عتقت. إذن إذا قال وقفت أم ولدي في خدمة المسجد أو في خدمة الفقراء أو في أي جهة من جهات البر فلا مانع، إذن تكون تخدم أم الولد، تخدم المسجد حتى يموت، فإذا مات صارت حرة، يعني وقف المنفعة إلى أن تموت ثم تعتق، ما في مانع، وقف المنفعة التي يملكها حياته فلا مانع من ذلك. وكلب، كلب يعني كلب صيد، معروف أن الكلب غير كلب الصيد، والغنم والزرع أنه لا يحل اقتناؤه، لكن المراد بالكلب أي كلب يجوز اقتناؤه. هل يجوز أن يقف كلبه؟ المذهب يقول لا يصح بيعه. طيب ما هو الدليل على أنه إذا كان لا يصح بيعه لا يصح وقفه؟ لا في دليل. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا جواز وقف كلب صيد أو زرع أو غنم، ما في مانع. إنسان عنده كلب واحد فقير أو إنسان ما عنده كلب ولو كان غنيا وقال وقفت هذا الكلب لحراسة المزارع، كل من احتاج جاء وأخذه يحرس مزرعته، وش المانع؟ ما في مانع، يعني خرج الكلب عن ملكه، يعني عن اختصاصه، لأنه يعني يقول الكلب لا يملك، لكن خرج عن تصرفه وصار موقوفا على ما عينه، إما حراسة أو للغنم أو للصيد، فكل من احتاج جاء وأخذ هذا الكلب الموقوف وانتفع به ثم يرده، يأخذه آخر وثالث ورابع، حياة هذا الكلب حتى يموت، خرج من 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 من, من تصرف صاحبه وجعله موقوفا على ما حدد، ما في مانع. وهل في أجر ولا ما في أجر؟ هذا شيء آخر، يعني الوقف ليس من شرطه أن يكون يعني فيه احتساب أو فيه أجر، قد يكون رياء وسمعة، قد يقف على وجه محرم، يعني كونه فيه أجر أو لا هذه مسألة أخرى وفيها خلاف هل يصح إذا لم يكن على جهة الاحتساب. لكن نقول الكلب يمكن أيضا أن يوقف على جهة فيها أجر، فمثلا هذا الإنسان عنده كلب وقفه لنفع المسلمين، وليس كل أحد مثلا يجد كلبا يحرس غنمه أو كذا، فإذا احتاج أخذ هذا الكلب حراسة غنمه، هذا نفع وإحسان ما في مانع، ويؤجر على نفعه لإخوانه المسلمين، ولسيما إذا كان مثلا غنم صدق الأوضح. فالمهم أنه يمكن أن ينتفع به انتفاعا مشروعا ويكون مأجورا على ذلك. فمن ادعى أنه لابد أن يجوز بيعه، ما يوقف إلا ما جاز بيعه، يقول هذا ليس عليه دليل، والأصل تصحيح المعاملات ما أمكن إلا إذا كان هناك دليل على عدم الصحة. وخمر صيام ما في أشكال ستأتي، وخمر لا شك الخمر لا محرم ولا يمكن أن يعني يصح وقفه لأنه محرم يجب إتلافه، ومرهون والمرهون كذلك وقفه يضيع حق المرتهن، لكن يمكن أن يقال إنه يصح رهنه ويصح وقفه وينفذ بعد أن ينفك الرهن، فإذا بيع ما يصح، لكن المعروف عند الفقهاء أن الوقف يكون منجزا. قال وقفت بيتي خرج ملكي في الحال، وبيت موقوف فلا يخرج، بيت مرهون فلا يخرج من ملكه، فلا يصح رهنه لأن في تعارض أو تناقض بين الوقف وبين الرهن، لأن الوقف يفيد التنجيز يخرج من ملك الواقف في الحال، والمرهون لا يمكن أن يخرج ملك الراهن لأن إخراجه ملك الراهن فيه ضرر على المرتهن وتضييع لحقه، وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. فيما صح وقفه هذا فيه ثلاثة أقوال طرفان وسط، من العلماء قال إنه لا يصح وقف شيء إلا العقار الثابت، بيت مسجد مزرعة أرض فقط، أما ما المنقول ولو كان عينا فإنه لا يصح وقفه، هذا مذهب أبي حنيفة، لكن لا شك أنه قوله ضعيف. والقول الثاني ويقابل هذا أنه يجوز وقف كل عين ومنفعة، وهذا أوسع الأقوال واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز وقف كل ما ينفع المسلمين، أن يجوز وقف كل ما ينفع المسلمين سواء كان عينا أو كان منفعة، سواء كان عقارا يعني ثابتا أو منقولا، سواء كان ينتفع به مع بقاء عينه أو لا ينتفع به إلا مع ذهاب العين كالطعام والثياب ونحو ذلك. وهذا وصح الأقوال لأن الأصل في المعاملات الحل والصحة إلا بدليل، والمذهب وسط إنه لا إنه يجوز وقف ما وقف العين التي ينتفع بها مع بقاء أصلها، فهو أوسع مذهب بحنيفة لأنهم يرون جواز وقف المنقول مثل السيارة مثل الفرس وعموم الدواب وما شابه ذلك، ومذهب بحنيفة أنه لا يجوز وقف المنقول، فالمذهب يعني وسط، ليس الوسط اللي هو الخيار الأصح لا من ناحية السعة، هذا بحنيفة أضيق المذاهب، واختيار شيخ الإسلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوسع الأقوال، والمذهب بين هذا وهذا، لكن الصواب هو أنه يجوز وقف كل ما ينتفع به ما يحصل به نفع سواء كان عينا أو سواء كانت منقولة أو غير منقولة أو كان منفعة لعدم الدليل على المنع، وينتفع به نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد إنما الوقف في الأراضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في من وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد رضي الله عنه فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه. يعني هذه الحالي ذكر المؤلف تدل على جواز المنقول، هذا لا إشكال فيه، المنقول مثل الفرس والبعير والسلاح وما شابه ذلك، يعني عين منقولة وينتفع بها مع بقاء العين، هذا يجوز وقفه على المذهب ولا إشكال فيه، لكن الخلاف في المسألة بعده. قال فلا يصح وقف مطعوم، فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلاف لا يصح وقفه. ما هو الدليل؟ ما في دليل. لو جاء شخص وقال عندي هذا التمر، جاء بتمر وقال هذا وقف على الفقراء، وضع عند المسجد كتب عليه وقف على الفقراء، يصح لما يصح؟ نقول ما في مانع من الصحة. طيب وش فائدة الوقف؟ مثل ما تقدم أنه يأكلونه فقط، يعني قصد من هذا أن الفقير ما يأخذ يروح يبيعه، لأنه إذا باعه دل على عدم شدة الحاجة عنده، يعني معروف الإنسان إذا كان شديد الحاجة بدأ بالأكل، فالذي يأخذ يبيع هذا دل على عدم شدة الحاجة، وأيضا سيبيعه برخص هذا معروف، اللي يساوي 10 بيعه بخمسة، لأنه سيبيعه سريعا والمعروض معروف أنه ينقص ثمنه وهو لا يبالي لأنه جاءه مجانا، فما يهم يبيعه بنصف الثمن السعر ولا يبالي، فتذهب المنفعة التي أرادها، فلا مانع أن يقف طعاما أو ثيابا أو ما شابه ذلك على سواء على جهة كالفقراء أو على معين، يمكن يقف على معين، قل وقفت بيتي على زيد الفقير المعين هذا، البيت ما في إشكال، لكن وقفت هذا الطعام على زيد لأن زيد هذا أخرق ولا يحسن التصرف، فلو تصدق به عليه لباعه برخص وضيعه، وهو أراد أن يبقى عنده يأكل منه حتى ينتهي، فنقول الأصل الجواز وفيه مقصد صحيح فلا مانع من صحته. قال لأن ما لم ينتفع به إلا بإتلاف لا يصح وقفه، لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. قل صحيح ما لا تبقى عينه أنه أقل أجرا من الذي يبقى، هذا صحيح، لكن كونه ما يصح هذا هو المحل الخلاف. لا شك أن من وقف نخلة أفضل من وقف تمرا معينا، تمر معين سيأكل في يوم ويومين وينتهي، والنخلة تثمر بإذن الله في كل سنة وتستمر، لكن هذا أفضل، لكن الكلام على الصحة وليس على مجرد الفضل. يعني من جهة الحكم، يعني الصدقة ما تلزم إلا بالقبض، إذا قال تصدقت بمالي أو بطعامي أو بثيابي ما يلزمه إلا إذا أقبضه، يمكن أن يقال وقفت هذا وصح وصار منجزا في الحال، صحيح من أيضا من الأحكام. نقف قبل الثالث، كونه على جهة بر، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.